إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين ثم اما بعد. ايها الاحبه، ان هناك من الناس من يعتقد ان الحج لا يتم الا بزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا مع ذلك اولا لا صله للحج ولا للعمرة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البتة، رقم واحد. رقم اثنين، لو ان احدا حج او اعتمر ولم يذهب الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجته صحيحة ان كانت تامة الشروط والاركان والواجبات. قلت وليس معنى ذلك انني ازهد الناس في عدم الذهاب الى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، بل ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا يجدر بك ايها المسلم إذا من الله تعالى عليك وأوصلك إلى هذه البلاد المقدسة أن تحظى بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ستزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، علما أن شد الرحال عن المسجد مستحب، أما شد الرحال عن القبر فلا يجوز. هذا أولا. وأما ثانيا، بعض الناس يكتبون على بيت الحاج بعض الاحاديث، بل هناك من الخطباء من يردد احاديث ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تثبت، مثل من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث لم يقله النبي، لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وغيره: من زار قبري وقبر ابي ابراهيم في عام وفي عام فقد وجبت له الشفاعه، هذا ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره: اذا ضاقت بكم الصدور اي القبور فعليكم باصحاب القبور. اذا كان الانسان له حاجه، اذا كان للانسان حاجه يطلبها من الله عز وجل، فإن النبي والولي لا يملكان لأنفسهما نفعا فضلا عن أن يمتلكان لغيرهما النفع أو دفع الضر. وهذه الأحاديث مجذوبة بنص أهل العلم أي موضوعة. وكذلك أيضا هناك طريق من الناس عندما يقولون بالحج أو العمرة بعدما يقفون طواف الوداع، طواف الوداع واجب في الحج وفي العمرة كلها. وبعض أهل العلم كشيخنا العلامة ابن عثيمين قال بوجوده في العمرة أيضا. الشاهد أنه بعدما يطوف طواف الوداع يخرج من المسجد الحرام القهقري، ومعنى القهقري أن يخرج بظهره حتى لا يجعل ظهره إلى الكعبة المشرفة، وهذا خطأ. والصواب أن يخرج خروجا عاديا، يعني ظهره يكون من الكعبه ووجهه حتى يقف. كذلك ايضا هناك من الناس من اذا وصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول ان يتمسح بالقبر، ولكن الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والشرط عندهم التوحيد وعندهم فهم لسنه الشيء فهم سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فيمنعون من يحاول التمسك بقبر النبي عليه الصلاه والسلام. وانما معلوم لديكم أن التمسك لا يجوز بقبر النبي ولا بقبر الولي، وأن الاستلام لا يكون إلا الركن اليماني في الشعر المطلقة وفي الحجر الأسود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الحجر يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وله لسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. كذلك أيضا يا إخوان المبيت في مزدلفة من أهل العلم من قال أنه رقم، ومن أهل العلم من قال أنه واجب، ومن أهل العلم من قال أنه سنة مؤكدة. والراجح أن المبيت في مزدلفة واجب وفي تركه دم، وبعض الناس يتساهلون في ذلك ولا يبيتون في مزدلفة. إن فعلوا فعليه الأمران، أما الأول فهو الاستغفار، وأما الثاني فذبح ذبيحة في مكة المكرمة. أي نعم. وكذلك أيضا الصهر طويلا من مزدلفة ومنى لغير حاجة. يعني الإنسان يمكن إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب ثلاثا أو ثنتين ويصلي الوتر ويستريح. أي نعم ويستريح، لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم. معنى لم يسبح أي لم يصلي السنة الراوية البعدية ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني نام حتى أتى الفجر. طيب. وأيضا اعتقاد أن لبس الساعة أو النعلين الذي فيه الخيوط محظور شرعا، وكذلك اعتقاد أن المحظور فيه خيار. يعني واحد ما جاش يلبس الساعة ليه عم؟ يلبس الساعة في الأسلوب بتاعها خياطة، والراجل المحرم بغضب في الأمحاج من محظورات الإحرام أن لا تلبس شيء خياطة. لا يا إخوان، اللي بنهى عنه المخيط، ومعنى المخيط أي مخيطة على عضو من أعضاء الجسم مثل الفانيلة الداخلية أو السروال القصير الذي يسمى بالشرط. هذا فيه طاعة أي تفصلة على عضو من أعضاء الجسم. أما الإزار والرداء نفسه في شيء فإذا لا بأس باستخدامه. كذلك أيضا استعمال الملاهي في الحج، يعني اللي جاي من الحج زمان اللي رايح كانوا يوصلوه خرجوه من البلد المزيك، ولما يجي يستعملوه بالمزيك، والمزيك عصر حرام، وفي الحج تكون أشد حرمة لأنه ذهب ليأتي بالحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات وليس باستكثار السيئات. الله تعالى قال: ان الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله غيره. طيب. ورمي الجمرات قبل الوقت. الجمرات في الايام يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى الا بعد الزواج، واما في اليوم العاشر ترمى بعد الشمس، ولا يجوز لاحد ان يرمي الجمرات في ايام التفريق قبل الله اعلم. وبعض الناس ياكل الجمرات ويقتلها، هذا ليس بالسهل. وبعض النساء يزاحمن الرجال عند الحجر الاسود، واستلام الحجر الاسود سنه، ومزاحمه المراه للرجل حرام، ولا يجوز الوصول الى السنه بحرام. الا وبعض الناس يوكل اصدقاء لهم فيرمون عنه الجمرات وهو ذو صحة وعافية وقدرة، فلا يجوز للقوي أن يوكل أحدا يرمي عنه ما دام هو قادر، وإن فعل فلا يجزئ عنه، لا يجزئ عنه. اعتقاد أن مكان رمي الجمرات فيه الشيطان، بعض الناس يعتقدون أن الشيطان يرمي الجمرات فيرمون بحجارة أو يرمون بعصاية أو بنعال، هذا خطأ. فإننا نفعل ذلك أحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يخرجون من عرفات قبل المغرب قبل غروب الشمس، والوقوف بعرفات ركن من الأركان، والبقاء في عرفات حتى تغرب الشمس واجب من الواجبات. فمن خرج من عرفات قبل ان تقوم بالسمع فعليه دم يذبح في ذكة البقرة. وكذلك هناك من الناس من يصوم يوم عرفات. اللي يصوم عرفه وهو واقف بعرفه خالف السنه، لان سيد الحجاج وسيد الصائمين وسيد الاولين والاخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر في عرفه يوم ان كان واقفا بعرفه. اما اذا لم يقف الانسان بعرفه يصوم فيغفر الله تعالى له ذنوب سنتين، سنه ماضيه وسنه قادمه بفضل الله عز وجل. كذلك ايضا هناك من المسلمين مجرد ما يصل الى مزدلفه يشغل نفسه بالتقاط الخطيات، وممكن يلتقط الخطيات من مزدلفه، ممكن يلتقطها من منى، والامر في ذلك واسع والحمد لله على ذلك. طيب كذلك ايضا بالنسبه للبتانة فيما كان يتعلق بالحج، اما بالنسبه للبيوت في واحد يروح يشتري منه سلعه يقول لك والله السلعه دي مش عندي، لكن هي ايه؟ مثلا ب 10 جنيه، وياخذ منك ال 10 جنيه، ويروح يشتري السلعه وبعد كده يعطيك اياها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ايه؟ ما ليس عندك. فهنا يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ياتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فابتاع من السوق اشتري من السوق ثم ابيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه احمد اصحاب السنن الاربعه وغيرهم باسناد صحيح. يلحق حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا سرطان في البيع ولا رزق ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. والحديث رواه احمد واصحاب السنن هو حديث حسن. يبقى اول مخالفه من مخالفات البيوع ان تبيع رجلا لا تمتلكه انت، ان تبيع فلسا او مركبا لا تمتلكه انت، ان تبيع ذريعه لا تمتلكها انت. ان كنت مالكا للشيء كان غزلا او فلسا او مركبا او شراعا او جلع او ما كان على سلسله ذلك او هلج، ان كنت مالكا له جاز لك ان تبيعه، وان كنت لست مالكا له فلا يجوز لك ان تبيع ما ليس عندك. طيب وبيع الشيء المجهول، هل من الممكن ان يبيع انسان سمك في ماء او لبن في الدرع؟ لا يباع سمك في ماء ولا لبن في الدرع ولا يباع عسل البحر، وعسل البحر هو ضراره، هو نتاجه، هو ماءه، هو منيه، فهذا من بيع الغرض. فبيع السمك في الماء وبيع اللبن في الدرع وبيع ضرار البحر اي ملي، هذا محرم ولا يجوز عباد الله، وهو من بيع الغرر اي منهي عنه. ثم ماذا؟ وبيع السلعه ما عدم بيان عيوبها المعلومه. مثلا انا عندي سياره، وانت اتيت تشتري هذه السياره، فانا اقول لك هذه السياره كذا وكذا، اثني عليها امدحها، وانا اعلم ان هذه السياره فيها عيوب في ماكينتها، الماكينه واخفي عنك هذه العيوب. مثلا مركب ابيعه لك وفيه عيوب، وانا اعلم ما فيه من العيوب، لكن عاوز ارتفق، عاوز البسك اياه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس ايه؟ فليس منا. فهذا لا يجوز. وانت اذا اشتريت الشيء ووجدت فيه غشا ولم يخبرك به، جاز لك ان ترده على صاحبه وان تسترد مالك لانه غش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير الى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات او كما قال عليه الصلاه والسلام. ومن يبقى إذن من الأخطاء في البيوع أن أبيع شيئا أمتلك وهذا الشيء في عيش ولا أعلم من أتى للشراء. مثلا عندي بيت بيتي لا يكون شمس ولا يكون هواء وجيرانه سيئين جدا وأنا أعلمت بيع البيت. هذه عيوب الوجود يجب أن أعلم من أتى يشتري هذا البيت عن عيوب هذا البيت وإلا فأنا غاش لمن أراد أن يشتري هذا. طيب ومثلا أنت ضعت خاصة من الذهب وزنه 5 غرامات وأنت تريد أن تغيره بخاص 5 غرامات لكن كما يقولون مدير جديد فأعطيته الخاتم وأخذت الخاتم 5 غرامات ودفعت مصنعية 100 جنيه أو أكثر أو أقل هذا ربا على الدافع وعلى الوقت. طيب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث قبادة بن الصامت الذهب بالذهب والورق بالورق والورق هو الفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير هاء بهاء يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشارح إن ده غلط وربا فمش حلال إيه؟ أن أبيع له هذا الخاتم وأقبض فلوسه ثم أشتري منه ما أريد. واحد يقول ودي الدنيا ده بدل ما تعمل كده ما تخليها كده على طول. تقول لك هذا شيء هيعرفه أهل العلم المتخصصون أن عامة المسلمين لا يحكمون في مثل هذه القضايا أو ما كان عليها شاكلة فيها. فإذا أن تبيع تسويرا من الذهب 20 جرام أو خاتم من الذهب 5 جرام وتاخد خاتم 5 جرام مثله أو أسوأ 5 جرام مثله تدفع مصنعية فرق هذا يرجع عليك وعلى الباب فبالصح إيه؟ تدير له وتاخد الفلوس في إيدك ثم تشتري منه أو من غيره دون أن يكون هناك اتفاق مبرم بينكما أو مفارقة في ذلك والله أعلم. كذلك أيضا بيعتين في بيعة. لماذا؟ يعني من الأخطاء أن يكون بيعتين في بيعة. يعني إيه؟ يعني واحد يبيع الثلاجة ويقول يبيع التصفيق ب3000 جنيه وكاش ب2500 جنيه وحمل الثلاجة في الطيارة وخذها وراها لا عرفت هي تخصيص ولا عرفت هي كاش. دي اسمها بيعتين في بيع. طب الصح ايه؟ قبل ما اتحرك من الدكان وقبل ما استلم الثلاجة اتفق ان انا اخذها تخصيص ب3000 جنيه على 30 شهر كل شهر 100 جنيه. يا عم لو اتاخرت شويه ما تزيدش ولا جنيه ولو نقصت شويه كنت تزيد كتير مش هتنقص ولا جنيه. متفقين على بركه الله. أن نأخذ الثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة أو المسجل أو المكنسة أو أي حاجة من دي ومش عارف هي كاف ومحطوط وخدها عندي هذه اسمها بيعتين في بيعة وهذا محرم ولا يجوز. طيب بيع الدخان والسجاير أو العسل يجوز؟ لا يجوز. طيب أنا عندي دخان ينفع أقدر الدخان لواحد يبيع فيه أشرطة فيديو أفلام أو مسرحيات أو مسلسلات أو أغاني ينفع. طيب الواحد عنده دكان وعنده سجاير مع إن البطالة هيبقى 99% منها حلال و1% حرام اللي هو السجاير معاك ما ينفعش إلا إذا كتبت عقد معاك وفيه بند في العقد على ألا يبيع ما حرم الله كالسجاير والمعاك. فإن أخل بهذا الشرط يطرد من الايه؟ من الدكان. ومتى الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى اي مكان يباع فيه ما حرم الله او يفعل فيه ما حرم الله فلا يجوز لك تاجير هذا المكان بارك الله فيه. طيب كذلك ايضا بعض الناس يبيع يعني مثلا الناس ايه؟ في مكان تشوف تقول لك ايه؟ على اوضه. فواحد يقول عليها ب10 جنيه سجل، واحد يقول ب1 جنيه ب12، واحد تاني يقول ب12، واللي قال ب12 متفقين مع الراجل البائع،
وهم لا يجدون الشراء بل يجدون على السلعة دون الرغبة بالشراء. زي ثلاثة الآن بيسحبوا أسلام. فهذا اسمه في الإسلام النجش. النجش الزيادة في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها. الزيادة في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها. هذا النجش الذي نهي عنه أيها الأحباب في الله تعالى. بيع النجش الزيادة في السلعة ما عدم الرغبة في شرائها حرام. تبيع سلعة فيها عيوب ولا تعلم من تشتريها بعيوبها غش حرام. تبيع ما ليس عندك ما لا تملك غش حرام. تؤجر مخزنا دكانا غرفة لتستخدم في محرم الله كبيع السجاير والمعسل وصورة الفيديو أفلام ومسرحيات ومسلسلات هذا لا يجوز. تبيع جهلا قديما بجديد تدفع المصنعية الفرق هذا ربا على من أعطى وعلى من أخذ. أيها الحبيب وأخطاء في الحج أشرت إليها أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى فاطر ولا نزلنا خطأ ونسترع إلى الأسئلة إن شاء الله. خطأ واحد يحفظ القرآن ويحلق لحيته ويبتدي قميص مثلا وبنطار ولا صروف البنطار تقول له يا من تريد حفظ القرآن أنت على خير وفي خير وأنت تحفظ القرآن ليس من أجل أن تجد نسخة المصاحف من واحد لا حتى تعمل بالقرآن. فنريد أن تظهر عليك أنوار القرآن فاعرف لحيتك لتطبق قول الله تعالى إلى عمل لقد كان لكم في رسول الله إيه قصة الحسن لتطبق قول الله تعالى إلى عمل وما آتاكم رسول إيه فخذوا وما نأكل عنه إيه فانتهوا لتطبق قول الله تعالى إلى عمل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ذكر الله وأعلم. واحد راى في الدنيا أنه واحد لابس ملابس بيضاء وله لحية وذهبوا إلى المسجد فوجدوا إيه جماعة مثله. الجواب هذه رؤيا خير. والدليل أنها رؤيا خير أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حب البقاء إلى الله في فرض إيه في المساجد وأبغض البقاء إلى الله في فرض إيه في الأسواق وهم ذاهبين إلى إيه إلى المساجد. فهذا خير من كان معك وخير من رآه في المسجد إن شاء الله. الله أعلم. الإطعام عن أيام الفطر في رمضان ممكن يكون جملة واحدة وممكن يكون مسكين مسكين كل يوم مسكين على حسب ما يسره الله لك. والله أعلم. إقامة الأذان مقيمة في البحيرة بالصبر جماعة هذا شيء طيب ولا ينبغي أن يتخلف أحد عن الجماعة واستطاع إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله أن يجعلكم دعاة خير أينما حلت أقدامكم. حكم استخدام المنشطات الجنسية أي نعم هذا يجوز بوصف الطبيب الدكتور يعني الدكتور بتاع المتخصص في هذا أغرب يمكن أن يقف حاجة فضوء في السبب فضوء أراضي أكثر مما هو مطلوب للمسلم. الحياة غريبة أن تلاقي شاب عنده 25 سنة وبياخد منشطات جنسية طب ليه يعني؟ ما أنت عارف أنت فاهم ربع إنسان تاخد منشطات جنسية ليه؟ أنت عارف كويس فده يتسبب في ضرك وبعد كده لا يحدث عندك نشاط إلا إذا خدت الإيه؟ حبابية. فهذا الكلام اللي بياخد منه تغيير سنة 60 اللي عنده سكر 500 لا مسكين ليس عنده نشاط فينصف نفسه بهذا السبب. اما انت 35 35 انت ما زلت خفيا حفيا قويا جلدا قادر على اربع متر وليس على مره واحده في الحلال. اولا هذا امر ينبغي ان يكون هناك حياه. اولا لان الحياه شعبه من شعب الايمان ولا ينبغي الاكثار في مثل هذا الكلام كما انه لا يجوز فرعا لرجل ان يقول لقد جمعت زوجتي هذه الليله وحصل كذا وحصل كذا او امراه تلبس مع النسوه فهذا من اشرف الخلق. الله العظيم الذي جمع زوجته في هذا رمضان عالما عامدا ذاكرا عليه ولد التوبه وثانيا عليه الامساك بقيه اليوم وثالثا يقضي يوم مكانه ورابعا يكون شهرين متتابعين الله هذا وذكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله لي ولكم في القران العظيم واسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجمعنا مقدماتكم في الدنيا ان يرفعنا في المسرره وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه فانه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت